بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ضاق بك الأمر فبالأسحار صلي على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي 100 يصلي الله 1000. فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم على وعد مع بحضراتكم في هذا اليوم وفي هذه الحلقة في كل خميس، معكم وملف الصقر في الصعيد إلى متى، الجزء الرابع إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول. في البداية أنا أحب أنوي إن شاء الله تبارك وتعالى إن هيبقى في مفاجأة إن يسر الله لنا في نهاية اللقاء إن شاء الله كما وعدنا حضراتكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر كل عسير، اللهم أمين. النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل هذا الملف الشائك والملف المهم اللي بنتكلم فيه عن يعني موضوع مهم جدا، نتكلم عن موضوع خطير، موضوع جليل، ما أحوج العالم كله اليوم، وما أحوج الأمة إليه، وما أحوج الشباب المسلم إليه، ألا وهو حرمة الدماء في الإسلام. قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لقد خلق الله عز وجل الإنسان وكرمه غاية التكريم، خلقه بيده جل وعلا ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأنزل من أجله الكتب وأرسل له الرسل ليأخذ بيده إلى صراط الله المستقيم ليسعد في الدنيا والآخرة. ويضع الله عز وجل للإنسان شريعة محكمة تضمن له السعادة في الدنيا والآخرة وتحفظ له حقوقه، وأول حق من هذه الحقوق حق الحياة، حق الحياة، فهو حق جليل كبير، ولا يحل لأحد على الإطلاق أن ينتهك حرمته أو أن يستبيح حماه، لأن الله جل وعلا وحده هو واهب الحياة وهو صاحب الحق وحده في أن يسلب هذه الحياة. ليس من حق أي أحد أن يسلب حياة الآخرين. مشاهدينا الكرام، أنا بشكركم في البداية على التفاعل الجميل مع هذا الملف ومن خلال الإيميل الخاص لبرنامج مجلس الرحمة اللي احنا هنشوفه مع بعض الآن على الشاشة. تواصل جميل جدا، يعني ما شاء الله إيميلات دي كلها ما شاء الله رب العالمين كلها في هذا الموضوع على وجه الخصوص، منذ أن أطلقنا إيميل قناة الرحمة وأنشأناه من أجل التواصل معنا بإيميل برنامج مجلس الرحمة والتواصل مع حضراتكم. فإن شاء الله لو جه وقت بإذن الله في نهاية الحلقة أقول لحضراتكم هذه الإيميلات كلها إن شاء الله إن يسر الله لنا. في البداية مشاهدينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور نبيل الصبلوطي، أستاذ علم الاجتماع والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر. أنا وسهلا.
أهلا وسهلا
ومرحبا،
حياكم الله،
سعداء بحضرتك،
ربنا يبارك فيك.
هدخل مع حضرتك أستاذنا الجليل مباشرة. نحن نتكلم هنا دائما من الناحية الدينية، من الناحية الشرعية، من الناحية الاجتماعية، من كل النواحي بفضل الله، من أجل أن نصل في النهاية إلى حل. لا نتكلم هنا فقط من أجل أن احنا نقول أن هناك سلبيات، أن هناك عيوب، نقول هذا ونقدم مع السلبيات والعيوب الحلول. فأنا حبدأ مع حضرتك في جزئية مهمة جدا في مسألة تصحيح المفاهيم. أنا عايز حضرتك تفرق لنا وتفرق لمشاهدينا الكرام في مسألة، يعني الأمر ده مختلط كتير جدا عند ناس كتير، ألا وهو الصقر والقصاص. الناس فاكرة أن هو الصقر هو القصاص والقصاص هو الصقر، فأنا عايز حضرتك توضح لنا الفرق بين الصقر والقصاص.
بارك الله فيك وشكر الله لك ولقناة الرحمة. والحقيقة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا البرنامج الذي تقوم به يا أستاذ ملهم أنت وقناة الرحمة برنامج عظيم شأنه، لأنه يحاول أن يعالج مرضا خطيرا في الأمة.
نعم.
أقول أنه مرض سرطاني لأنه يفقد الناس الأمن الاجتماعي والأمن النفسي والأمن المادي.
نعم.
يفقد الناس حياتهم ويذهب بدماء بريئة لا ذنب لها. والحقيقة لو يعني أنا لا أدري كيف يقدم إنسان على قتل إنسان بريء وهو يعلم يقرأ القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا، شوف خمس حاجات،
نعم،
فجزاؤه جهنم خالدا فيها،
نعم،
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ربنا سبحانه وتعالى يقول أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وده بنقرأه ليل نهار،
نعم،
يقول سبحانه وتعالى في سورة الفرقان والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كيف يمكن لإنسان أن يقدم على جريمة شنعاء تلقي به في جهنم خالدا فيها ويغضب عليه ربنا سبحانه وتعالى وأعد له ويعد له في جهنم عذاب عظيم؟
نعم.
والعذاب ليس فقط في جهنم وإنما أيضا في الدنيا. كيف إنسان يقرأ القرآن ويقدم على قتل أبرياء؟
صحيح،
هذا مرض خبيث. أنا أقول من المنظور الاجتماعي ومن القراءة القرآنية،
يعني هو سبحان الله إن حضرتك بتتكلم في الناحية إن هذا مرض خبيث وقتل المؤمن من خلال آيات القرآن الكريم. هنا نتذكر أستاذنا الدكتور حديث سيدنا النبي، ومشاهدين الكرام يتذكروا حديث سيدنا النبي في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي في السنن من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا.
نعم.
يا الله، قتل
نعم.
المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والنسائي في سننه وغيرهم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا.
الله يفتح عليك.
نعم.
يعني شوفوا برضو إن الأحاديث كثيرة جدا، يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام إلى جانب هذه الأحاديث الكريمة،
نعم،
الشريفة،
نعم،
التي تفضلت بذكرها، لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الإنسان بنيان الله ملعون.
يا الله،
ملعون من هدم. ملعون يعني إيه؟ يعني مطرود من الرحمة، مطرود من الجنة، مطرود من رضوان الله، ملعون من رحمة. فنحن الحقيقة من المنظور الاجتماعي نقول أن الثأر موروث ثقافي فاسد، نظام اجتماعي فاسد.
ثاني يا دكتور،
موروث ثقافي شعبي غير إسلامي، موروث ثقافي شعبي جاهلي، يعني يرجع إلى الجاهلية، إلى الأزمنة الجاهلية ما قبل الإسلام التي قضى عليها الإسلام قضاء مبرما. هو نظام اجتماعي فاسد وثقافة منحرفة، ثقافة فاسدة.
نعم.
يعني من أهم الأعمال التي حرص عليها الإسلام أن يكتث هذه العادات الفاسدة التي كانت سائدة في الجاهلية. الحقيقة زي ما سعادتك تفضلت مشكورا،
نعم،
أن القضية هي قضية اختلاط المفاهيم في أذهان الناس.
صحيح.
يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول ولكم في القصاص
حياة
يا أولي الألباب. القصاص، انما هم يعني الفرق، هل الثأر قصاص؟ لا، من اربع جوانب. الثأر يختلف تماما يتناقض تماما، يختلف تماما مع القصاص من اربع جوانب. الجانب الاول ان في القصاص القاتل يقتل، القاتل يقتل اذا ثبت انه هو القاتل،
تمام،
يقتل. انما في القصاص لا،
في الثأر بقى،
في الثأر، في الثأر، نعم، في الثأر يحرص أهل المقتول على أن يرتكبوا أبشع الجرائم في حق أبرياء من أسرة القاتل.
لا ذنب له،
لا ذنب له. يأخذ شخصية كبيرة، يأخذ أبو القاتل، ابن عمه، مجموعة كبيرة، حتى بيعملوا نوع من القتل الجماعي. نوع من الإبادة الجماعية.
ده تطور هنتكلم في مشكلة،
ده التطور،
ده مشكلة كبيرة. نعم،
ده التطور. أمر ثاني مهم جدا، من الذي يطبق قتل القاتل؟ من الذي، من الموكول اليه والمناط به ان يقتل القاتل؟ أن ينفذ حكم القصاص مين؟ هل أسرة المقتول؟ لا، وإلا تبقى فوضى. إنما المناط به بتنفيذ حكم القصاص هو ولي الأمر الشرعي في الدولة، والذي هو الآن القضاء، القاضي في داخل المجتمع. فهذا لا ينفذ إلا من خلال السلطات المختصة، ومن خلال تحقيقات تثبت، حتى لا يضيع دم بريء في الإسلام. فالذي يقوم بهذا هو ولي الأمر الشرعي ومش أهل القتيل. أمر ثالث مهم جدا، إن احنا بنقول إن ولكم في القصاص حياة. حياة ليه؟ حياة لأن هذا يرضع أي شخص يمكن أن يقدم على قتل أخيه بدون وجه حق، عندما يعلم أن هناك قصاص سوف لا يقدم. فهو يرضع، يحقق الرضع العام في المجتمع كله، والرضع الخاص للأشخاص الذين يقدموا على القتل.
تمام.
نمرة اثنين، حياة لأنها تشفي نفس وغليل أهل القتيل، أنهم يروا أن القصاص العادل، القصاص الرباني، العقاب الرباني طبق في القاتل. عظيم،
جميل.
ده بالنسبة للقصاص.
نعم.
بالنسبة للثأر بقى، يفتح مجالا لا متناهيا للصراعات وللأمن، والاختفاء كل أشكال السلام الاجتماعي والأمن الاجتماعي. أي. فشوف ده، يعني القصاص يؤدي إلى وجود حياة، إنما القصاص يؤدي إلى وجود حياة.
أي.
أما الثأر يؤدي إلى صراعات لا متناهية واختفاء للأمن، بدليل
لفترات كبيرة،
بدليل ده فترات طويلة جدا، ويمكن لقرون، ويمكن لسنوات طويلة.
صحيح.
لأن حضرتك ده يعني بيهربوا، الناس بتهرب، يعني
ودي نماذج احنا شفناها
بصراحة، الناس تهرب لمدة سنوات طويلة جدا خوفا، وهم أبرياء. أبرياء يعني شخص يكون قتل، أبوه يهرب، جده يهرب، إخواته يهربوا،
عائلة بالكامل
تختفي ويعني وتطارد، تعيش في حالة اضطراب، بالتالي لا يوجد أمن على الإطلاق. فالحقيقة فرق كبير جدا بين القصاص الذي يؤدي إلى وجود حياة، وبين الثأر الذي يؤدي إلى انعدام الأمن وانعدام الحياة على الأرض، وانعدام التآلف والمودة والرحمة.
جميل. جميل، ربنا يبارك فيك يا دكتور. يعني أنا يعني نطلع مع بعض كده دكتور نبيل لفاصل، والشيخ محمد حسان ورسالته إلى صعيد مصر،
بارك الله
بل ورسالته إلى الأمة كلها، لأن إحنا الحلقة الماضية يعني تم تنبيهنا من خلال الاتصالات الهاتفية اللي أتت إلينا من وجه بحري، إن الثأر ليس موجود فقط في الصعيد ولكن أيضا موجود في بحري. فإحنا نطلع مع بعض كده ونشوف شيخنا وإمامنا فضيلة الشيخ محمد حسان ماذا يقول في رسالته إلى صعيد مصر.
في مجالس رحمة فيها الهدى، فيها مغانم للرسول توزع،
ما أنزل الله الإسلام إلا ليسعد به البشرية في الدنيا والآخرة. هذا الدين دين الخالق العظيم جل جلاله، جاء هذا الإسلام بشريعة محكمة تحفظ الحقوق للمسلم وغير المسلم. فلقد جعل الإسلام القتل كبيرة من أبشع وأشنع الكبائر التي تأتي مباشرة بعد كبيرة الشرك بالله، كما قال سبحانه في صفة عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ليس من حق أي أحد أن يستبيح حرمة الدماء أو أن يستهين بكبيرة القتل. تدبروا معي هذا الوعيد الشديد الذي لم أرى وعيدا مثله في القرآن الكريم كله. أي تحذير هذا؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمة. آه من جهنم، الطعام في النار نار، والشراب في النار نار، حتى الثياب في النار تفصل لهم من النار. أيها القاتل، أيها الآخذ بالثأر من نفسك لنفسك بظل، هل تقوى على هذا الوعيد؟ أخذ الثأر ليس من حق أي أحد، وإلا لتحول مجتمع المسلمين إلى فوضى يقتل من شاء ما شاء أو من شاء في الوقت الذي يشاء، ثم يمضي بعد ذلك ليترك الجماعة ممزقة وليترك المسلمين تغلي مراجل الغل والحقد في صدورهم. وبدل أن يقتل القاتل كما قال الله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يقتل بريء، يقتل أخ القاتل أو ابن عمه أو ابن خاله أو ولده. لماذا؟ بأي ذنب وبأي شريرة وبأي دين هذا الذي يحركك؟ ألا تعلم أنك بهذه الكبيرة قد تخسر دنياك وأخراك؟ اسمع إلى هذا الوعيد في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي بسند صحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من هذا الذي لا يغفر الله له؟ كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا.
هذه مجالس رحمة فيها الهدى.
سبحان الله، إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمد. طيب نعود أستاذنا الدكتور نبيل، نعود إحنا تكلمنا ووضحنا الفرق بين الثأر والقصاص، لأن في مفاهيم مغلوطة لدى كثير من أحبابنا وإخواننا. حاجة أنتقل مع حضرتك لجزئية مهمة، ألا وهي تطور الثأر. تطور الثأر بمعنى يا دكتور نبيل إن المسألة إن بننتقل إلى الأسوأ للأسف. إحنا بدل ما يبقى مثلا أنا باخد طاري من شخص واحد، لا ده أنا بنتقل الآن إلى قتل جماعي، باخد الطار من الأطفال، باخد طار من النساء. تعليق على الموضوع ده.
الحقيقة يعني نحن يعني بذلت جهود كبيرة جدا، لكنها أقول أنها ليست جهود تكاملية. بذلت جهود كبيرة جدا
تيجي نوضح المعنى ده بعد الاتصال. الأستاذ حضرتك نستقبل معنا مداخلة مهمة جدا. معنا أستاذنا الدكتور محمد فؤاد شاكر، أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس والخطيب المفوه. دكتور محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أستاذنا؟
يا مرحبا،
سعداء بحضرتك.
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك يا أستاذنا. حضرتك لك باع طويل جدا مع الخط الإبلي والوجه الإبلي، وما شاء الله الخطب والأمسيات والدروس كثيرة بفضل الله. فأنا عايز حضرتك ترصد لنا كده ظاهرة الثأر الموجودة في الصعيد.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد، فإن هذه الظاهرة ظاهرة موجودة منذ القدم.
نعم،
لأن هذه القبائل في الأصل قبائل وافدة من الجزيرة العربية، جاءت وهي محملة بكثير من العادات والتقاليد الموجودة في هذه المنطقة. لكني كرجل من نفس هذه المنطقة وكإنسان عاش هذه المحنة في شبابه، لأنني عرضت للقتل برضو من أجل هذه الموضوعات.
سبحان الله.
القضية الآن تحتاج إلى وقفة صادقة، ولا تعالج من خلال الخطب ولا المؤتمرات ولا اللقاءات والعمليات المصالحة التي قد لا تجدي في بعض الأحيان، لكن نحن نحتاج إلى علاج جذري لهذه القضية الخطيرة.
ما هو
العلاج؟ أولا محاولة البحث عن كيفية وصول هذه الأسلحة المتقدمة إلى أيدي هؤلاء الناس. ما الذي يدفع إنسانا فقيرا لا يملك إلا قوت يومه ليشتري سلاحا قد يكون بالآلاف؟
نعم.
وقد يبيع دابته التي يأكل منها ويشرب من لبنها من أجل أن يحصل على هذا السلاح. هذه الأشياء يزكيها ويرفعها بين الناس عادات وتقاليد بالية ينبغي للجميع أن يقف للقضاء على هذه العادات.
تمام.
لأننا كنا في الماضي نسمع أن القاتل هو الذي يقتل.
نعم.
وأن القضية كانت تتم بأخذ القصاص، لأنه في بعض الأحيان قد يتحايل بعض الناس على القانون فيخرج القاتل دون أن يأخذ جزاءه القضائي، فيضطر صاحب الدم أن يقتل قاتل أبيه أو قاتل أخيه.
نعم.
الآن تحور الموضوع فأصبح يبحث عن أفضل من في هذه القبيلة أو هذه العائلة ليقتص منه.
جميل.
وبالتالي تنحرف القضية. فيقال إن هذا الذي قتل يساويه في المقابل في القبيلة الأخرى على الأقل يقتل من أجله 10.
نعم.
وهكذا هذه الأشياء تحتاج إلى نظرة موضوعية، ولا سيما أنك قد اخترت رجلا فزا في علم الاجتماع، وهذا الأمر في منتهى الخطورة.
نعم.
لا يعالج دينيا فقط، لابد
صحيح.
أن نبحث عن كيفية ترسيخ هذه السلوكيات السيئة من خلال البطالة، من خلال عدم وجود العمل، من خلال تزكية الفتن، من خلال إثارة النعرات، من خلال الطائفيات التي تنتشر. هذه أشياء لابد أن ننضم جميعا إلى صف واحد لنحاربها ولنقف ضدها. وأنا من خلالكم أخاطب كل المثقفين والذين حصلوا على قسط من التعليم، وأخاطب رجال الدين في هذه المناطق، إنكم قصرتم كثيرا في إيصال سماحة الإسلام وفي إيصال عفو الإسلام إلى الناس، ولم تجدي دعوتكم الآن. ينبغي أن نعود إلى رسالة الإسلام في مخالطة هذه المجتمعات، في معايشتهم، في أن يكون نصحنا في داخلهم، أن نقتحم عليهم أماكنهم، أن نبحث عن أصول هذه الأشياء التي أصبحت تمثل خطرا داهما على مجتمعاتنا.
ربنا يبارك فيك دكتور، شكرا جزيلا.
الله يبارك فيك.
شكرا أستاذنا دكتور محمد فؤاد شاكر، شكرا جزيلا. جميل والله، مدخلة بيضع أيدينا على الداء.
جميل.
طيب بننتقل، بقول لحضرتك في مسألة تطور الثأر.
نعم. هو الحقيقة بارك الله في الأخ الكريم والأستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر على هذه الوصفة وعلى هذا التشخيص وعلى هذا التصور للعلاج القضية. أقول أن إجابة على سؤالك يا أستاذ ملهم بارك الله فيه، الثأر الآن بينتقل من سيء إلى أسوأ.
صحيح.
يعني الأسوأ دي في الماضي كان يحرص أهل القتيل على أن يقتل واحدا فقط من أهل القاتل. صحيح، ما كانوش يعني زي ما قال الدكتور فؤاد شاكر، كانوا بيراعوا القضية المكانة الاجتماعية والموقع العلمي والسن في بالنسبة للمقتول، وإذا كان القاتل طفلا قتل شخصا شيخا كبيرا فان يقتص من اكبر راس داخل الاسره.
طيب.
فكان يقتص من فرد، يعني هم يتصوروا انهم اخذوا القصاص من فرد وهو ليس قصاصا، انما هو ثأر يعني كما قلت جاهلي.
طيب.
سيء، مرض سرطاني منتشر، فكانوا يقتلوا انسان فرد، يعني مقابل فرد يقتل امامه فرد. الان اصبحت قضيه اباده جماعيه. يعني بنشوف بيقتل امام فرد واحد،
والنماذج واضحه،
امام فرد يقتل 10. واحنا شفنا في الحادثه الاخيره دي دخل برشاش. وطبعا انا برضو مع الاستاذ دكتور فؤاد شاكر قضيه الاسلحه،
وصول الاسلحه،
يعني كيف رشاش الي، يعني سلاح الي ويفتحه، ادي نمره واحد، فاصبح لا يكتفى فقط بقتل انسان في مقابل المقتول، انما اصبح القتل جماعيا واصبحت في شكل اباده جماعيه. نمره 2، كان زمان في قيم حتى في حالة الثأر وهو مرض اجتماعي ومرض جاهلي، كان في قيم من بين هذه القيم أنه لا تقتل امرأة، وأنه لا يتم القصاص داخل المساجد، وأنه لا يتم القصاص داخل سرادقات العزاء. يعني هذه القضايا كانت تحترم. يعني أنا يعني يتم القتل لكن مش داخل سرادق عزاء ولا داخل المساجد، لأن هذه أماكن لا حرمتها. النهاردة شفنا أن داخل سرادقات عزاء وداخل المساجد بيتم القتل الجماعي والإبادة الجماعية.
جميل.
أمر آخر أيضا،
أي
زمان كان لا يقتص من المرأة، لا تقتل مرأة ولا تقتل ولا يقتل طفل. لا يقتل تقتل مرأة ولا تقتل طفل.
الآن الآية
الآن الطفل معكوش. والمرأة الآن أرضى من بين التطورات الحديثة يا أستاذ ملهم أنه النهاردة أصبحت فيه لجان للثأر. يعني تتصور بقى القضية تنظيمية،
لجان للثأر ولا لجان المصالحة؟
لا، لجان للثأر.
بمعنى ايه؟
بمعنى
تعال نوضحها بعد الاتصال.
طيب
نستقبل مداخلة معنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مجدي سالم رئيس تحرير جريدة التعاقدات. أستاذ مجدي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا أستاذنا، اتفضل.
أهلا بك يا أستاذ.
سعداء بحضرتك.
الله يخليك.
رؤية حضرتك في هذا الموضوع.
والله أنا يعني في البداية أحب أضيف شيء كده على ما ذكره الأستاذ دكتور فؤاد شاكر.
نعم.
حول الأسباب اللي بتدعو الناس لأنها تأكل بالسعر.
جميل.
وهي عملية بطء التقاضي وإحساس الناس بأن العدالة بطيئة.
صحيح.
فبيفضلوا أن هم يقتصوا بإيديهم أو ياخدوا العدالة بإيديهم.
أي.
إنما أنا يعني شايف أن مع تطور عملية السعر تطورت أيضا فكرة المصالحة وحل القضية أو حل المشاكل. يعني دلوقتي الإعلام بيتدخل في الموضوع، وأنا بشكر قناة الرحمة وبرنامج مجلس الرحمة.
شكرا جزيلا.
لأنه بيؤكد أن القضايا الاجتماعية الخطيرة جزء هام جدا جدا، ويعني مطلوب من الإعلام الديني أنه يتناولها.
صحيح.
بكثافة وبإلحاح،
معايشة الواقع.
أنه يعايش الواقع زي ما بنتناول القضايا الاجتماعية المختلفة. أنا قضية الصحة دي أما تتدخل مثلا قناة الرحمة في محاولة المصالحة بين عائلتين بينهم حوادث صقر قديمة، الحديث باسم الدين أحيانا بيهز مشاعر الناس ويجعلهم على استعداد للقبول.
نعم.
وبيبقى مبرر ليهم قدام الآخرين كمان.
أي. يعني
أنا استجبت لكلمة الشرع. ودي نقطة مهمة جدا لازم ننتبه ليها، أن الناس بتحترم من يتحدث باسم الدين.
طيب.
إحنا محتاجين يبقى عندنا نوع من اللي بيكون دؤوبين.
أي.
وعندنا إصرار على الاستمرار في المعالجة.
أي.
أنا سعيد جدا بأن دي الحلقة الرابعة.
جميل.
وأتمنى أن الموضوع لو استمر حتى لو لـ30 حلقة.
أكيد أكيد.
المهم أن نصل لنتيجة.
أكيد.
وتأثير حتى لو في قرية واحدة.
نعم.
أو في محافظة واحدة.
نعم.
هنا نستطيع أن نقول أن الإعلام الديني حقق رسالة مهمة جدا لا تقل في أهميتها عن رسالة التثقيف الديني.
صحيح.
والتعريف بالحلال والحرام والتوجيه الديني باستمرار وقناة الرحمة.
الكل بيكمل البعض. نعم. ربنا يبارك فيك يا أستاذنا.
الله
ربنا يكرمك. شكرا جزيلا أستاذنا الجليل أستاذ مجدي سالم رئيس تحرير جريدة التعاقدات. نعود أستاذ جليل لمسألة المرأة. طيب ناخذ احمد بن سوهاج.
اتفضل.
نفتح اتصالاتنا مع مشاهدينا الكرام. استاذ احمد، السلام عليكم. اهلا بيك.
مرحبا بك يا سلمان.
اتفضل يا الله يكرمك.
لو سمحت نوجه سؤال للدكتور.
نعم.
طب لو بامانه كده السؤال موجه للدكتور، لو انت مكان الشخص اللي بتتكلم عنه هيرجيها تصرفه.
طيب جميل، سؤال صريح وحلو، مفيش ادنى مشكله.
تمام. يعني بقول بامانه كده
حاضر هنقول
خلاص. ما شكرا
جزيلا. سؤال حلو. انا نحب الصراحه، ما فيش ادنى مشكله بيننا وبين بعض. نتكلم في كل الامور بصراحه ووضوح. ما فيش ادنى مشكله. نعود استاذنا الجليل لمساله المراه. التطور بتاع صار وصل للمراه.
وصل للمراه ووصل للطفل، وكانت المسائل دي زمان يعني لا يختص من المراه، يعني لا تقتل المراه.
أيوه.
ولا يقتل طفل، يعني وكان في بعض القيم التي تحكم هذه القضايا، الا اذا كانت المراه هي اللي قتلت. إنما الآن بتقتل النساء ظلما وتقتل أطفال. لا لا. أمر آخر مهم الحقيقة، أصبح زي ما قلنا في تخطيط للثأر.
طيب.
مش تخطيط للمصالحة. النهاردة في تخطيط للثأر.
طيب.
يعني بتشكل لجان في الأسرة، في لجنة للتنفيذ، لجنة تتولى قضية تنفيذ الحكم. سواء ينفذونه بأنفسهم أو باستئجار قتلة محترفين. الآن ده لجان بتدبر هذا الأمر.
أي.
لجنة أخرى للتمويل. دي محتاجة لفلوس، هيسافروا هنا ويسافروا هنا ويشتروا أسلحة، ففي لجنة لتماثل يعني قضية التمويل، يعني تدبر الأموال اللازمة لممارسة هذه الجريمة الشنيعة. لجنة أخرى بتتولى التخطيط. طب بتعمل إيه؟ يعني متى؟ يعني رصد هذا الشخص، أشخاص هربت فين وراحت فين، ويتتبعوا يقصوا أثرهم. فأصبحت هناك لجان للتخطيط ولجان للتمويل ولجان للتنفيذ، وهذه طبعا ظاهرة خطيرة جدا. أيضا من بين التطورات يا أستاذ ملهم، النهاردة أصبح في محترفو قتل، أصبح هناك محترفون للقتل، والمحترفون دول هم النهاردة أصبحت لهم مهنتهم هم أن يعني يتولوا القتل.
طيب.
بناء على أجر معين، وبناء على يعني وفي بعض الأحيان بيقولوا نحن سوف نقتل احتسابا لله، مع أن هي بعيدة تماما عن شرع الله، وبعيدة تماما عن رضوان الله، وبعيدة تماما عن أحكام ربنا سبحانه وتعالى. إنما بقى في النهاردة مجموعة من المحترفين.
نعم.
هذه الحقيقة تطورات
يعني أدت إلى يعني إلى تفاقم المشكلة.
جميل، هدخل بقى معك. أنا عايز حضرتك تجيب لي على السؤال اللي الراجل الأخ أحمد اتصل وقال تخيل أنت يا دكتور أنت مجان اللي هم بقى اللي واقع عليك المشكلة،
أهل القتيل
واقع عليك المشكلة، يبقى موقفك إيه ويبقى برد جميل مع مشاهدينا الكرام عشان نوجه الناس بعد الاتصال.
طيب
ناخد اتصال. السلام عليكم.
عليكم
دكتور سيد، اهلا بيك، اتفضل.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور سيد
ازيك يا اخي ملهم؟ ازيك حبيبي
الدكتور سيد مدير مستشفى المروه التخصصي بالكرنس، اهلا بيك.
اهلا وسهلا
الاخي الاستاذ ملهم.
ايوه اهلا وسهلا، اتفضل يا دكتور.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا بالاستاذ الدكتور نبيل الصمالوطي،
ربنا يبارك في حضرتك.
الله يكرمك.
احنا بس استكمالا لموضوع بميشيل اللي ان شاء الله رب العالمين
اللي تكلمنا فيه الحلقه الماضيه،
بنأمل أن تشرف بميشيل في صلاة الرحمة إن شاء الله في الأسبوع القادم والأسابيع القادمة، وبزيارة الداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد حسان إن شاء الله، عسى أن يجعل الله سبحانه وتعالى الخير كله على هذه الخطوة المباركة إن شاء الله رب العالمين.
يا رب إحنا خدمين يا دكتور سيد.
الله يكرمك. و قول الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
نعم.
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة،
ادفع
بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
يقول الآدمي بنيان الله على الأرض.
نعم.
ملعون من هدم. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام.
أيوة.
دمه وماله وعرضه.
جميل.
وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والحديث القدسي قول رب العزة جل وعلا وعزتي وجلالي لا انتقمن من الظالم في عاجله وآجله.
نعم.
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل الظالم حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر.
جميل.
كان الدين الشلف فيما مضى مثالا للوفاء والولاء والانتماء والإباء والعزة والكرامة والعطاء، تحولت إلى نار شحناء وبغضاء وكراهية وإحن. ونرجو من العلي القدير.
نعم.
إن شاء الله رب العالمين ببركة هذه القناة المحترمة وببركة الداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد حسان، وهو صديق وحبيب لي شخصيا من قديم.
نعم نعم.
نعمل إن شاء الله رب العالمين أن تبذل هذه القناة الجهد، لأن دين الشلف لها حق على الشيخ محمد حسان.
أكيد طبعا.
بملء ثني.
أيوة.
ونعمل إن شاء الله رب العالمين في الأيام القادمة أن يكون لهذه القناة نشاط في هذه البلد.
وأنا أقول لحضرتك حاجة دكتور سيد،
أن يكرمنا الله سبحانه وتعالى.
يا دكتور سيد.
نعم.
أنا عايز حضرتك قبل ما تقفل، أنت حضرتك بتقول الشيخ محمد حسان يعني البلد لها حق عليه، وإحنا بنؤكد. أيوة. وإحنا بنقول إحنا خدمين وبنقولها على الهوى، واستاذنا الاستاذ محمود حسان اعلن ذلك في الحلقه الماضيه.
تعرف الاسم الدكتور سيد كبشه.
لا انا فاهم يا دكتور، بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه برضو واكدها. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان حضرتك زي ما بتتكلم بتقول ان دي مش شلت هي بلد الوفاء والعزه والعلم و وتحولت. لا انا عايز اقول ستظل دي مش شلت باذن الله هي بلد الوفاء وهي بلد العزه وهي بلد الكرامه وهي بلد الرجوله وهي بلد العلم، ستظل باذن الله تبارك وتعالى
ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك يا دكتور سيد كبشه مدير مستشفى المروه التخصصي بكرنس، وانا بشكره على التفاعل الجميل واللي يعني احنا نوهنا من قبل ان احنا بنقول، والدكتور نبيل على وجه التحديد نوه من كده في اول حلقه هنا في البرنامج ده لما كان معنا الدكتور صبر عبد الرؤوف، وقلت ان احنا عايزين الموضوع ده يعني موضوع تكاملي، موضوع تكاملي لكل المؤسسات. فانا بشكر الدكتور سيد على تواصله معنا والشخصيات اللي اتكلمت معنا، انا بشكر ان يعني ايه ان يبقى في تواصل وان يبقى كل الكل مشغول بالقضيه دي. شكرا جزيلا. وام عامر،
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام، اهلا وسهلا.
الحمد لله بارك الله دكتور نبيل، جزاك الله خيرا.
اهلا وسهلا.
اقول الله اعلم يعني يا حبذا لم يقدم موضوع السأل في فيلم الكرتوني، وذلك بتأصيل جميع جوانب السأل من حيث اسبابه والتي غالبا ما تكون اسبابا تافهه، ومن ثم العرف المتوارث في الاخذ بالسأل، ثم كيفيه معالجه الداء والدواء.
نعم.
تاثير هذا لا على الاطفال فحسب بل على الصغار والكبار على السواء، إذ الداء في اتباع العرف المتوارث قد نهانا الله عنه، وذلك كما بين لنا سبحانه وتعالى فيما هو على شاكلة كل متوارث اجتماعيا ونفسيا فيه فساد وإفساد، وهو مندود لكل صاحب عقل وقلب وفكر.
أيوة.
والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. في الوقت الذي بين فيه القرآن ألا تزر وازرة وزر أخرى، وذلك من خلال قوله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ففي الوقت الذي نحن فيه بحاجة ماسة إلى الوحدة الاجتماعية لتزداد قوة الأفراد من أجل تحويل قوتنا الدينية والجسمية والعلمية السلبية والتي وجهت توجيها شيطانيا وللأسف، وبذلها في رفع مستوى، هذا هو المفروض، وبذلها في رفع مستوى معيشة هؤلاء الأفراد، ثم أفلا يكفي أهلنا كل ما يساهم في قتلهم سواء من الأعداء البشريين أو من عدوهم الفقر، فلما لا يوجه هؤلاء وأمثالهم للانشغال بشتى جهودهم الفكرية والجسمية والمالية، وفي الانشغال بإقامة مشاريع على
جميل
مستوياتها.
يا معامر ربنا يبارك، عفوا للمقاطعة، هسألك السؤال للحاج أحمد سأله للدكتور نبيل، أنا عايز السؤال ده كل إنسان هيبقى معانا في مداخلته معانا يقول كلمة مباشرة، لو أنت في أسرة القاتل، في أسرة القتيل هيبقى موقفك إيه؟
فاعفوا واصفحوا يعني وهل جزاء الإحسان.
الله الله،
بإذن الله.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. ناخد اتصال كمان معنا الشاعر حمدي عبد الفتاح من ديم الشلت، نقول السلام عليكم. أهلا بك. عليكم السلام.
ازيك يا استاذ ملهم؟
اهلا بيك، الله يكرمك.
احنا بنحيي الاستاذ ملهم على مبادراته الجميله في طرح القضايا الشائكه.
شكرا جزيلا.
اللي بتهم المجتمع كله، وانا التقيت مع حضرتك في مكتب الشيخ محمود حسان لو تتذكر.
فوق راسي.
احنا بنشكر قناه الرحمه وبنشكر الشيخ محمود حسان والشيخ محمد حسان.
نعم.
وبنتمنى زي ما الدكتور سيد اتصل وقال من شويه ان يبقى فيه تواصل ان شاء الله، لان زي ما قلنا طبعا احنا جيران ولينا حق الجيرة وحق الاسلام وحق الاخوة، وبنحييكم. يا استاذ ملهم.
نعم.
انا بقترح اقتراح اللواء، سيادة اللواء مجدي البسيوني.
ايوه.
كان اول ما اشتغل في البوليس كان في بلدنا، فانا بنشده على الهوى وبقول يا سياده اللواء احنا محتاجينك، دي مش شلت اللي انت قدمت لها كتير قوي زمان، وحضرتك ضابط صغير وكلنا بنذكرك بالخير، وكل البلد بيتكني لك كل الاحترام.
جميل.
بندعوك.
نعم.
بندعو سياده اللواء ان شاء الله يكون موجود مع الشيخ محمد حسان وهذا الجمع الغفير ان شاء الله اللي هتستضيفهم دي مش شلت بكل الحب.
أيوه.
عشان يبقى فيه تواصل ويواصل العطاء اللي قدمه زمان لدي مش شلت.
ان شاء الله نسعد بيكم باذن الله ان شاء الله. وانا
إن شاء الله.
وبشر حضرتك استاذ حمدي، وبشر الدكتور سيد، وبشر الحاج سيد فراج في الحلقه الماضيه، وكل اهالي واحبابنا واخواننا وجيراننا في ديم الشلت ان شاء الله ابشروا في الايام القادمه. هي بس هناك بعض الامور الاتصالات المهمه بيجريها الاستاذ محمود حسان مع بعض الجهات من اجل تنفيذ هذا الموضوع واخراج هذا الموضوع بشكل لا
ديم الشلت
ويطلع بصوره جميله ان شاء الله.
ديم الشلت متعطشه للخير وكلها أبشر. خير ان شاء الله
أبشر.
ولكن ايوه يا دكتور، ايوه يا استاذ منى،
بقول لحضرتك ابشر ان شاء الله.
ان شاء الله. احنا بنستضيفكم بكل الحب وإن شاء الله يكون في خير.
شكرا جزيلا أستاذ حمدي. شكرا جزيلا. الشاعر جميل أستاذ حمدي عبد الفتاح من ديم الشلت بتكرمس دهلي. الأخت خديجة السلام عليكم من سوهاج.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. أنا أشكر سيادتك وكل القائمين على قناة الرحمة لإثارة هذه القضية ذات الجذور العميقة.
نعم.
والتي يجب اقتلاعها من المجتمع الإسلامي.
أيوة.
وأنا سيدي من صعيد مصر والمثل يقول من رأى غير من سمع. وأنا عايشت هذه القضية رأي العين.
قولي تفضلي.
جاورة لقريتنا بأسيوط. ولكنها وليدتي رحمها الله وهي قرية كمان 9 بالغنايم أسيوط.
أيوة.
ولمست يا سيدي أثرها عن قرب عندما عملت بمدرسة كمان 9 وحاولت أنا الفقيرة إلى الله كمسلمة قدر المستطاع البحث عن حل هذه القضية.
أيوة.
وللبحث عن حل لابد من معرفة الأسباب. والسبب الرئيسي يا سيدي هو البعد عن الله وعن هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. القرية يا سيدي بها آلاف من الأطفال، لا يوجد بها مكتب واحد لتحفيظ القرآن.
يا الله.
وقد هدانا الله بعونه وبمساعدة جماعة من أهل الخير لفكرة إنشاء جمعية شرعية بالمنطقة، وقد أقمنا أساس وقواعد هذا المبنى. وأنا أستغل هذا البرنامج في توجيه نداء إلى كل أهالي غنايم شرق بكل عائلاتها إن هذا المشروع سيكون فاتحة خير عليهم جميعا وعليهم المساهمة في إنشائه. وأذكر خاصة أهالي عائلة الجبور المقام على أرضها إنشاء هذا المشروع بإذن الله، لأنه كان ينفق في الليلة الواحدة آلاف الجنيهات في أطلاق الأعيرة النارية في الهواء فيما يسمونها الرباط، رباط مسلم في وجه مسلم أخيه آخر. فالأولى والأحرى أن يتم إنفاقها في شيء حلال يعود علينا بالنفع العميم. وغايتنا يا سيدي هي استقطاب أهل العلم والقرآن إلى هذه الأماكن.
نحن معكم. نحن معكم
بهذه القدوة الحسنة.
نحن معكم يا أخت خديجة.
على الجمعية الشرعية بالقاهرة تسير إجراءات إشهار الجمعية لنا حتى نتلقى معونات من إخواننا المسلمين، وجزاكم الله خيرا.
نحن معكم.
وجعلكم أداة للخير.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. شكرا جزيلا. الجمعية الشرعية ممكن يعني نقدر نساعدكم ونساهم يعني نحط ايدينا في ايد البعض ونوصلكم باستاذنا الدكتور محمد المختار المهدي الرئيس العام للجمعيه الشرعيه على مستوى الجمهوريه. نعود يا استاذ جليل، نحن نتكلم في مساله الحاج احمد. هو بيقول طب تخيل انت يا دكتور، انت لو في في في, في اسره القتيل هيبقى موقفك ايه؟
موقفي ان اطبق احكام الله.
نعم.
احكام الله ان انا ارفع امري الى القضاء واحاول ان اثبت صحه ادعائي بقدر الامكان.
نعم.
واترك الامر الى ولي الامر الشرعي لاصدار الحكم ولتطبيق وينفذه ولينفذ ايضا الحكم. طيب انا يعني الحقيقه في هذا الصدد اقول يا استاذ ملهم بارك. نعم. الله فيك. ان القضيه ليست مواجهه امنيه، القضيه محتاجه الى تكثيف حجم المواجهه. القضيه خطيره وكما قلت مرض سرطاني منتشر منذ قرون عديدة في صعيد مصر بل في وجه بحري.
أيوة.
وفي دول أخرى كثيرة. فلذلك المواجهة هنا يجب أن لا تكون مواجهة أمنية فقط.
أيوة.
إنما أنا أقول أن من أول أساليب المواجهة المواجهة من خلال التنمية.
أيوة.
المواجهة من خلال التنمية، يعني أنا أقول أن ما يحدث داخل الصعيد بالذات. ليه؟ أيوة. في الصعيد بالذات لأن نسبة الفقر في الصعيد عالية جدا، نسبة البطالة في الصعيد عالية جدا، نسبة العنوسة في الصعيد، عنوسة رجالا وإناثا يعني اللي في الاثنين عالية جدا، نسبة الأمية في الصعيد أكبر أعلى نسب أمية في مصر، الأمية الدينية وعدم فهم الدين في يعني أعلى نسبة في مصر، نسبة انخفاض الدخول، نسبة الاستثمارات ضعيفة جدا في الصعيد. فأنا أقول أن نمرة واحد في المواجهة مش الأمنية، الأمنية فقط مش هتنفع. ما احنا بدأ يعني مواجهة أمنية منذ قرون ماذا فعلت؟ ومن الخطأ والحرام أن نلقي العبء على المواجهة الأمنية فقط.
فقط لا،
قضية نمرة واحد قضية التنمية.
أيوه.
الشاملة.
أيوه.
التنمية الشاملة.
هذه حلول. هذه حلول وتصورات بيقدمها الدكتور نبيل الصملوطي.
حل تاني الحقيقة أن احنا يجب أن نكثف المواجهة من كل المسؤولين، يعني الأئمة والوعاظ
المدارس داخل الصعيد.
أيوة.
ولتكن في مناهج يا أخي. مناهج التربية الوطنية، مناهج التربية الدينية.
صحيح.
نعرفهم ما هو الثأر عشان يعرفوا الفرق الشاسع بين الثأر والقصاص.
أنا من وجهة نظري يعني ما هوش مسألة المناهج فقط. أنا لما ينزل علماءنا ومشايخنا ومشايخ علماء الدين، لما أعضاء مجلسي الشعب والشورى، إن كل واحد يهتم بالمسألة العامة دي.
جميل.
ما يبقاش إحنا مهتمين لمصالح شخصية.
جميل.
إن كل إنسان المحافظ والقيادات التنفيذية الشعبية يعني بدور يا دكتور ان كل واحد يقوم بدوره. لو كل انسان او كل مجموعة او كل انسان قاعد على كرسي قام بدوره، والله والله يعني واقسم بالله ان المشاكل اللي موجودة ده كلها ستحل.
احنا بنتكلم يا استاذ ملهم بارك الله فيك عن بناء العقل المسلم وبناء الوجدان المسلم وبناء نفسية المسلم. من الذي يشكل عقل المسلم؟ ما هو اللي يشكل عقل المسلم رجل الإمام المسجد.
نعم.
ويشكله المدرس، وأنا يهمني جدا تدريس.
جميل. المسألة التعليمية ناخد نستقبل اتصال أيضا.
فضل.
يعني شيء جميل والله من ديم الشلطة أيضا الحاج عربي. السلام عليكم.
فضل. الحاج عوض السباعي.
أهلا بك يا حاج عرب، تفضل.
الحاج عوض.
أهلا يا حاج عرب.
عوض السباعي.
يا حاج عوض تفضل. عفوا يا حاج عوض.
انا الحقيقه انا بتفق باللي قاله الدكتور سيد شلبي، ودي كان امنيتي ان في ناس كتير تتكلم من ديم الشلب.
ايوه.
وبتفق باللي قاله الاستاذ حمدي عبد الفتاح.
ايوه.
وبما قاله الحاج سيد
فراح
الحلقه اللي فاتت ان شاء الله.
اه.
واحنا طبعا بنتشرف وبنتمنى وجود الشيخ محمد حسان معانا في البلد، وبشكر قناه الرحمه والقائمين عليها، وبشكر الشيخ محمد حسان والاستاذ محمود حسان وربنا يطولنا في عمرهم، وبنتمنى لقائهم في بلدنا ديم الشلب، ولعل وعسى نطلب من الله سبحانه وتعالى ان يكون الهدوء في ديم الشلب على ايدين الناس الطيبين دي وعلى ايدين قناه الرحمه وبنفسك معانا يا استاذ ملهم.
يا رب ان شاء الله.
وده طبعا يسعدنا جدا وجودكم في بلدنا.
نسعد بكم.
ونتمنى هذا من الله القادم ان تتلبوا طلبنا.
نعم.
ويكون ان شاء الله على ايديكم الخير
يا رب ان شاء الله. نسال الله
جميع القائمين على قدر الرحمه.
شكرا جزيلا يا حاج عوض.
وتعالى يطول لنا في عمركم ودايما تكونوا معانا في الخير بامر الله
يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا حاج عوض. ناخد اتصال من الجيزه. الاستاذ مصطفى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اهلا وسهلا.
اهلا استاذ ملهم. استاذ ملهم احنا برضو بنعاني من المشكله دي عندنا في الفيوم، لكن ليه شرع ربنا ما يتنفش؟
تمام.
الشرع اللي ربنا هيحل كل المشكله دي بالسهل.
ايوه.
ليه يعني مع لمرض يعني الشرع اللي انزله ربنا حتى ولو في القصاص ده بس.
ايوه.
ما ينفعش.
حاضر، رسالتك وصلت حاج مصطفى. حاضر، شكرا جزيلا. اعود لحضرتك لمساله المناهج التعليميه والمدارس، ولكن قبل ما حضرتك تتكلم احب انوه بس المشاهدين الكرام في كل مكان ان الان بعد ما بدل الساعه 12 بقت الساعه الواحدة الان، يعني بدا معنا التوقيت الصيفي هنا في جمهوريه مصر العربيه. كل عام وحضراتكم بخير. تمام يا استاذنا.
يعني انا عاوز يعني اعمل وصفه متكامله زي ما بقول ان المواجهه الامنيه وحدها لا تجدي
أي.
وقد جربناها على مدى قرون، ولذلك المواجهة لابد أن تكون شاملة. مواجهة أمنية، مواجهة دينية شرعية، مواجهة تربوية، مواجهة تعليمية، مواجهة إعلامية، مواجهة من جمعيات غير حكومية، هيئات المجتمع المدني، الجمعيات والدور فيها أخصائيين اجتماعيين وفيها موجهين تربويين وفيها أخصائيين نفسيين وفيها يعني مثقفين، فليجلسوا ويعملوا جلسات.
أيوة.
أنا أركز يا أستاذ ملهم أكثر من ده كله على القيادات المحلية.
أيوة.
لأن حضرتك أنا بروح غريب، أنا رحت رايح الدكتور صبري عبد الرؤوف.
أيوة.
الدكتور فلان، الدكتور فلان، الدكتور فلان، رايح هناك، إحنا بالنسبة لهم غرباء. أنا عاوز أدرب القيادات المحلية التي لها تأثير أكثر على الناس
والناس تتفق معهم.
دي بيسموها قيادات الرأي.
أيوة.
قيادات الرأي، القيادات المحلية قيادات رأي، يعني لما عندهم مشكلة بيروحوا لهم. ماذا نفعل؟ عندها مشكلة في الزراعة، عندها مشكلة في الصحة.
صحيح.
عندها مشكلة في الزواج، عندها مشكلة في الثأر، ماذا نفعل؟ الناس دول مهمين جدا، لأن دول اللي بيشكلوا القادة الرأي ويشكلوا العقل وبيشكلوا وجدان المسلمين في هذه المنطقة. فأنا أركز تركيز كبير جدا على القيادات المحلية، ومن بين القيادات المحلية أعضاء مجلس الشعب والشورى زي ما حركت في الضغط. وأعضاء المجالس المحلية، وفي قيادات محلية مش أعضاء مجالس محلية. أبويا فلان احنا عندنا احنا كلنا من قرى.
طيب
وفي القرى حضرتك لما تعين لك مشكله تروح لابويا فلان. ابويا فلان ده لا عضو مجلس الشعب ولا عضو مجلس الشورى ولا لكن رأى شخص يعني يسعى إليه
طيب.
ورأيه حكيم والناس تحب انها تاخد رأيه، فدي قضية في غاية الأهمية.
جميل.
ايضا احنا يعني انا اركز على نقطة في غاية الأهمية.
نعم
شوف يا استاذ ملهم بارك الله فيك.
نعم.
سرعة البت في قضايا الدماء،
سرعة البت في قضايا الدماء بعد
لان اتفضل
اتصال من السويس. استاذ محمود
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك
الأستاذ منعم. يا مرحبا يا مرحبا،
أهلا بحضرتك اتفضل.
حياك الله وبياك وأستاذ فريق الحق أخطاك
جميعا يا رب.
آمين. جميعا لأمة محمد أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها.
آمين. نعم
أستاذ منعم، مساء على الأخ الكريم الحبيب معك
أستاذنا الدكتور نبيل الصملوطي. نعم
يا أهلا وسهلا أستاذ نبيل،
بارك الله فيك.
بارك الله فيك، حياك الله وبياك.
الله يحييك.
الله يكرمك. فزمو لما انا عندي مشكله كبيره في السويس وبعاني منها.
نعم.
ليه؟ لما دلوقتي احنا لما نقول في حاله عندنا يتيمه، عارف سمعني؟
ايوه.
لما الحاله دي يتيمه بنقول لك لا نعمل لها بحث، لا ما تجريش في المره ده، لا اجري او حاجه ثانيه. طب ليه؟ لما احنا حاجه زي كده بنجري وراها. مش قال حديث الحديث النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وكاف اليتيم كهاتين في الجنه واشار بإصبعه السبابه الوسطى.
نعم
فزمدم.
نعم
مش انا بس اللي بقول ده، كتير بيعاني لاني انا بصراحه يعني كل من عليها فاد ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، ما حدش واخد معايا حاجه. حبيت اوصلها للمستمعين قناه الرحمه كلهم على مستوى العالم على مستوى الجمهوريه، بحب اوصلها له ان محدش ياخد حاجه معاه وهو ماشي غير كفنه وعمله. في المنعم
انا سامع، انا عايز بس حضرتك توجه لي الرساله يعني السؤال المباشر استاذ محمود الله يكرمك.
في المنعم دلوقتي اسال استاذ نبيل الصملوطي، استاذ نبيل دلوقتي احنا فين حق الناس اليتيمة؟
حاضر حاضر، لا انا ان شاء الله نخصص حلقه كامله باذن الله عن جميل. عن حقوق الايتام ان شاء الله تبارك وتعالى. ربنا يبارك فيك يا استاذ محمود وشكرا لمداخلتك معانا وتواصلك معانا. نعود استاذنا الجليل في مساله مهمه حضرتك كنت تتكلم فيها.
مساله مهمه، انا اقول سرعه البت في قضايا الدماء، بل يعني ارجو فحص قضيه هل يمكن عمل محاكم دوائر في المحاكم لقضايا الدماء لسرعه البت، لان بطء التقاضي ظلم، بطء التقاضي ظلم. وادي نمره واحد، يعني كوني ارى ان قاتل ابي او قاتل اخي حر طليق دفع كفاله وتجلس هذه الكفاله لمده سنوات، اربع خمس ست سنوات، ده ظلم طبعا. ده يثير حفيظه الناس ويدفعهم الى ان ياخذوا حقهم بايديهم، وهذا خطا، لكن النفس البشريه نفس بشريه. نمره اثنين، الحقيقه انا عاوز يعني نرتفع بعقوبه الدماء الى العقوبة القصوى.
أيه.
يعني عادة حضرتك بيبقى قدام القاضي حد ادنى وحد اعلى للعقوبة. حد اعلى للعقوبة مثلا اعدام. وحد ينزل بها درجة تبقى 25 سنة مؤبد. ينزل بها درجة كمان تبقى 15 سنة مؤبد. انا ارى عشان يعني نكتث هذه القضية من الجذور.
أيه.
ونطبق شرع الله.
أيه.
انه من قتل يقتل. واخبر المعاليك يعني لابد اذا ان القاضي ياخذه في الاعتبار او يكون في توجيه عام للقضاة انه اذا ثبت ثبوتا قطعيا ان فلان وفلان قتل يرتفع بالعقوبه الى حدها الاعلى. ادي نمره اثنين.
طيب
نمره ثلاثه
بعد الاتصال.
طيب
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اخت ياسمين اهلا بك اتفضلي.
اسال الله ان يجزيكم خير الجزاء وان يجعل كل ما تقدموه في ميزان حسناتكم.
امين يا رب. اللهم امين. نعم.
وبشكر الشيخ محمود حسان والشيخ محمد حسان على اهتمامهم بهذا الموضوع.
نعم.
اولا طبعا هجاوب على السؤال. لو انا مكان مثلا القتيل، لو انا مكان يعني اهل القتيل.
ايوه.
اولا اطبق قول ما يامرني به الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه والسلام.
لان هذا هو هدف المسلم في الحياه.
ايوه. ربنا يبارك. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. نعود استاذنا.
ايوه يعني
الامر الثالث
يعني الى جانب قضيه ان احنا يا ريت يفكر او تبحث قضيه عمل يعني دوائر خاصة بالدماء حتى يتم البت فيها بسرعة، وحتى لا يظل القاتل مطلق الصراح أمام القتيل. وبالتالي أمر آخر برضو مهم جدا الحقيقة، قضية المحامون، المحامون وتلاعب المحامين وشهادات الزور التي يعني يأخذونها في المحاكم، وهذه القضايا الحقيقة يجب أن التدقيق فيها بشكل كبير جدا. يعني المحامي، المحامي الحقيقة، المحامي، المحامون يجب أن يتقوا الله فيما يفعلون. يعني التلاعب في الأوراق، تزوير الأوراق، استدعاء شهود زور، هذه قضايا يجب على النقابات، نقابات المحامين أنها تشدد العقوبات فيها إذا ثبتت، إذا ثبتت تتشدد فيها العقوبات بشكل رادع، وأن يكون عقوبة المحامين في هذا الطرد من نقابة المحامين. لأن في كثير جدا، لأن أنت عارف حضرتك شهادات الزور دي من أبشع الجرائم، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني هل يكون المؤمن كذا جبان؟ نعم يكون جبان. هل يكون بخيل؟ نعم يكون بخيل، لكن يكون كذاب؟ لا. وفي رواية أخرى ألا وشهادة الزور أو لا، حتى قلنا ليته سكت. شهادة الزور أصلا تقلب الحق باطل والباطل حق. فيجب أن احنا يعني تجديد العقوبة على من يشهدون الزور، وعلى المحامين المتلاعبين بأمور الدماء، لأن في هذا أيضا تجديد العقوبة، يعني إرواء لنفس المقتول منهم شخص.
نعم.
الى جانب طبعا، الى جانب زي ما اتفقنا ايضا ان القضيه قضيه يعني شموليه، يعني لا بد من مواجهه اقتصاديه للقضيه، مواجهه اجتماعيه، مواجهه سياسيه. انا عاوز اقول فين الاحزاب؟ مش في احزاب.
صحيح.
احنا عندنا اكثر من 20 حزب، 26 حزب في المجتمع. الاحزاب دول عملهم ان ينزلوا الى الشوارع وان يكتثوا هذه الامراض الخطيره، وان يعالجوا هذه الامراض الخطيره. فين الجمعيات الاهليه؟ احنا عندنا اكثر من 40 الف جمعية في مصر، جمعيات اهلية مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي. هذه الجمعيات من مهامها الاساسية اعادة القضاء على الامراض الاجتماعية، ومن اهم الامراض الاجتماعية مرض مثل مرض الثأر.
نعم.
اللي الصراعات المستمرة. ففين هذه، فين مؤسسات الاعلام؟ يعني انت بارك الله فيك، هذا البرنامج وهذه الحملة المباركة التي تقودونها هنا في قناة الرحمة، وبارك الله فيكم، قضية طب أين الحملات الممثلة في القنوات الأخرى؟ ثم هناك مديريات إعلام في كل محافظات الصعيد.
صحيح.
ماذا تفعل مديريات الإعلام في الصعيد؟ ماذا تفعل مديريات الثقافة؟ هناك مديريات الثقافة دي، احنا ما هو قضية الثأر دي قضية ثقافية، مرض ثقافي، خبث ثقافي، سرطان ثقافي منتشر. فطيب الثقافة ومديريات الثقافة ماذا تفعل؟ تفعل بتعمل ندوات وبتعمل مسرحيات وبتعمل احتفالات طيب ما تركز على هذه القضية. وليكن مثلا نيجي نقول يا أستاذ ملهم بارك الله فيك، نقول مثلا إن عام 2011 مثلا عام القضاء على الثأر، نقول هذا ونكثف كل الجهود الإعلامية والتربوية والصحية والفكرية.
يعني كل إنسان، كل صاحب منصب، كل صاحب جاه، كل رجل أعمال، كل من وكله الله تبارك وتعالى في مكان إن هو مهيئ إن هو يقدر يساعد الناس، إن هو يخدم الناس، إن هو يقدر يساعد في مسألة القضاء على هذا الموضوع الخطير اللي هو المرض السرطاني زي ما حضرتك بتقول عليه دكتور، اللي هو مسألة الثأر. يعني أنا أقول لحضرتك نتذكر هنا حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. احنا بنقول لكل مسؤول ان ربنا سبحانه وتعالى سيسأل كل انسان منا ماذا قدمت تجاه القضية الاساسية اللي موجودة عندك في المنطقة اللي انت فيها. كل انسان، كل ربنا سبحانه وتعالى سيسأل كل انسان منا ماذا قدمت لدين الله، وده كل ده من دين الله تبارك وتعالى. وانا اقول لحضراتكم يعني نتذكر ايضا حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونكرر دائما، قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا. ايضا حديث سيدنا النبي محمد، كل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مشركا او قتل مؤمنا متعمدا. ايضا حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لن يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما. انا المفترض يعني زي سبحان الله يعني كل شيء بقدر، يعني زي ما نوهت لحضراتكم كنا نوهنا ان اخواننا وأحبابنا أن هيكونوا هنا عيلتين في مسألة الصلح على الهواء بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن يعني أنا نوهت سبحان الله يعني مسألة ظروف المواصلات هي اللي أجلت وأخرت هذا الموضوع، وعلى الله أن يجعل من الشر خير على الله، يعني أن يجعل من كل تأخيرة وزي ما بقولوا فيها خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. نلتقي في حلقة الخميس إن شاء الله، ويبقى الأمور يعني نسعد بهم بإذن الله تبارك وتعالى، والباب مفتوح، وإخواننا في البلد ديم الشلت بتكرنس إن شاء الله نسعد بهم بإذن الله تبارك وتعالى في أقرب وقت. ولكن أنا في النهاية مشاهدينا الكرام، أنا أحب أقول لحضراتكم اللي متابعة برنامج مجلس الرحمة وحلقات برنامج مجلس الرحمة ممكن نشوفها ونشاهدها من خلال موقع قناة الرحمة زي ما احنا شايفين الان على الشاشة وشاهدنا الكرام، وللتواصل الشخص مع البرنامج من خلال ايميل البرنامج. انا يعني هستأذن يعني وقت نص دقيقة بالضبط اقول بعض الرسائل اللي اتت لينا على ايميل برنامج مجلس الرحمة. اخي في الله الاستاذ مولى منعب، بعد التحية لك ولكل القائمين على القناة المباركة قناة الرحمة. اسمع انا اطرح مع حضرتك كلام مهم في الثأر، حيث ان اعيش في اسيوط وفي قرية مصابة بذلك الداء الخطير وهو الثأر، واعرض في الرسالة بعض اسباب للمشكلة من الواقع وبعض من وجهة نظري إلى أسباب عدم تطبيق شرع الله القصاص، مما أدى ذلك إلى الشعور بالظلم والمرارة الشديدة لذلك، حيث أنه يصعب على أولئك القتيل أن يروا قاتل قريبهم يخرج من السجن بمجرد دخوله أو بعد فترة قصيرة. غياب الدين، حيث أن الصعيد لا يأخذ الدين كأساس ولكن العادات والتقاليد تأخذ الصدارة مع هؤلاء الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. التعبير وهو من أهم أسباب هذه المشكلة، قلة الوعي الثقافي، بل إن الشباب المتعلم ينجرف مع هذا التيار، الكبر والهنجهية الفارغة، هذه بعض الأسباب. أما عن الحلول من وجهة نظري فهي تطبيق شرع الله، وعلى الأقل تحقيق القصاص الآن كما هو في شرع الله، وينادي بذلك العلماء أشد طلب حتى نستطيع أن ننهي هذه المشكلة. حضور بعض العلماء الربانيين إلى الصعيد، ونرب مثال بالشيخ حسان حين عندما ذهب إلى سوهاج وأثر هذه الرحلة المباركة العظيمة على الناس، هذه من وجهة نظري أهم الأسباب. الأخ يسري من سوهاج أيضا، السلام عليكم ورحمة الله كذا، نرجو استضافة التمام. يعني الوقت معلش مشاهدينا الكرام، الرسائل كثيرة بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن أوعد حضراتكم إن سيكون في حلقة قادمة في هذا الملف إن شاء الله أعرض كل الرسائل التي أتت إلينا عبر الرسائل SMS أو من خلال إيميل برنامج مجلس الرحمة. مشاهدينا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجب بخالص الشكر والتقدير لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور نبيل الصملوطي، أستاذ علم الاجتماع والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر. شكرا جزيلا معالي الدكتور،
بارك الله فيك، شكرا
لك أستاذنا، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، في انتظار حضراتكم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء في لقاء السبت مع فضيلة الأستاذ الشيخ شوقي عبد اللطيف وكيل أول وزارة الأوقاف ورئيس القطاع الديني، وعرض مشاكل حضراتكم في الأوقاف. مشاهدينا الكرام، كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. فإذا